بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد. ذكر المؤلف في الدرس الماضي وفيما سبق المتواتر والعزيز والمشهور الغريب، تكلمنا على بعض تلك الأنواع، أظن آخر ما تكلمنا عليه هو المشهور. نعم، نعم، لكن بقيت بعض المسائل فترددت. تذكر آخر شيء قيدناه؟ يعني آخر شيء كتبته أو قيدته حتى نستأنس به.
طبعا الشيخ ما حضرت بس أرسلت لي.
نعم، أنا تأملت هذا، لكن هناك أذكر بقيت مسائل لم أتكلم عليها. الشاهد المسائل التي لم أتكلم عليها فيما أذكره الآن هي ما يلي: بعد تعريف المتواتر ذكرنا تعريف المتواتر وأنه لا بد له من ثلاثة شروط، وهو أن يرويه عدد كثير عن مثلهم إلى منتهى، وأن يكون مستندهم الحس، وأن تحيل عادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. كان كلام العلماء في هذا. وهنا مسألة، وهي تقسيم المتواتر. التواتر ينقسم إلى لفظي، إلى معلم، إلى معنوي. فما اتفق رواته على لفظه ومعناه فهو يسميه ماذا أهل العلم؟ تواتر اللفظ. وما اختلفوا فيهما، يعني ماذا؟ اللفظ والمعنى، لكن اتفقوا على قدر مشترك، فذلك القدر المشترك يسميه أهل العلم تواتر. كان يخبر أحدهم أن حاتما أعطاه دينارا، وآخر يخبر أنه أعطاه فرسا، وآخر يخبر أنه أعطاه درهما، وهكذا. هذه حوادث اختلفت، لا يحكم لواحد منها بالتواتر، لكن يحكم للقدر المشترك بينها بأنه متواتر، وهو الكرم والإعطاء، وأن حاتما كريم. هذا يسميها أهل العلم التواتر المعنوي. بناء على هذا، فهل لهذا التقسيم علاقة بعلم الحديث؟ لأن البعض يقول هذا لا علاقة له بعلم الحديث. الأجهوري وهو أحد الأئمة المالكية، متوفى سنة 61 و1000، يقول: فإن قيل هذا التقسيم من فن الأصول، إذ لا تعلق لها لهذا الفن بالمتواتر المعنوي بل باللفظي. واضح الاستشكال؟ معناها أن هذا التقسيم الذي ذكره الأصولي لا تعلق له بعلم الحديث، إلا فيما يختص باللفظ وهو قليل، فبعضهم ادعى عزته كما سبق أن ذكرنا ذلك، وهو ابن الصلاح. وبين الحافظ بن حجر أن هذا غير صحيح، وأن هذا ينشأ عن قلة الاطلاع، بل لو تتبع أحدهم المسانيد والمجامع والمجاميع التي اختلفت طرقها واتفقت هذه على إخراج حديث، فإنه يقطع له بأنه متواتر إذا اختلف مخرجه. وذكرنا أن البقاعي قال هذا قانون كلي في استخراج المتواتر، وأن السيوطي قال صدق شيخ الإسلام وبر، يعني في هذه القاعدة. يجيب الأجهوري على هذا الإشكال فيقول بل له تعلق بهما معا، فأما اللفظ فظاهر، تواتر اللفظ فظاهر، لو روى عدد من الصحابة حديثا واحدا بلفظ واحد بحيث يصل عدده من حد التواتر 10 فما فوق كما ارتضاه السيوطي، فهذا يحكم له بالتواتر. طيب والمعنوي؟ يقال هناك أيضا قضايا معنوية متواترة، مثل مسألة رفع اليدين وكذلك ما ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، وأمور كثيرة من أمور الإسلام. فثبت بهذا أن التواتر قضية أيضا يهتم بها أهل الحديث. ولهذا سئل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله عن هذه المسألة تواتر وآحاد، هل هو محدث؟ فقال هو اصطلاح لأهل الحديث، ولا مشاحة في الاصطلاح فلا بأس، ما دام أهل الحديث اصطلحوا على هذا إذن فلا بأس به. مسألة أخرى، العلماء حين ألفوا في التواتر قصدوا جمع المتواتر اللفظي أم المعنوي؟ سبق أن قلنا هناك عدة مؤلفات في التواتر، منها مؤلف السيوطي أزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وما زاده عليه الزبيدي في لق اللآلئ المتناثرة، ثم ما جمعه الكتاني في كتابه الكبير نظم المتناثر. قصدوا اللفظي أم المعنوي؟ يقول كتاني الظاهر أنهم قصدوا اللفظي. لماذا؟ لأن المعنوي لا حصر له، لأن أكثر أمور الدين معلومة من الدين بالضرورة، مواقيت الصلاة، عدد ركعات الصلاة، الظهر 4 والمغرب 3 ومقادير الزكاة، وسوق النبي صلى الله عليه وسلم هدية، وأشياء كثيرة من أمور الدين من شعائر الإسلام متواترة، هذه لا يمكن حصرها. فهم قصدوا جمع المتواتر ماذا؟ اللفظي. لكن يقول كالتالي أنه في كتابه لا يخلي كتابه من نكات في ماذا؟ في المتواتر المعنوي، مما نص عليه العلماء أنه متواتر معنوي، لأن هذا أمر مهم، مثلا قضايا الرؤية، قضية الحوض وهكذا، هذه أمور من المتواتر المعنوي. فما نص العلماء على أنه متواتر لا معنوي فإنه يهتم به ويجمعه في كتابه. عرفنا هذا جيدا، هذه أيضا مسألة مهمة لا بد من ذكرها. الحافظ السيوطي ذكر هنا عددا من الأحاديث التي ذكر العلماء أنها من قبيل المتواتر، ثم رجع إلى العزيز وذكر أن ابن حبان قال أنه لا يوجد بهذا الحد وبهذا التعريف، وتعقب السيوطي فقال لكن لم يجد، وهكذا الحافظ بن حجر تعقبه وقال إن كان قصد بأنه لا يوجد تعريف بهذا الحد فلا، يعني لا يوجد حديث بهذا الحد أو بهذا التعريف الذي عرفه العلماء، وأنه ما وجد في أقل طبقاته راويان فلا، بل يوجد. ولذلك أمثلة. أما إن كان مقصود ابن حبان أنه لا يوجد حديث يرويه اثنين إلى منتهى، فهذا يمكن أن يسلم، بحيث يكون في كل طبقاته ماذا؟ اثنان، هذا يمكن أن يسلم. ثم ذكر عن العلاء أنه قد يجتمع في حديث واحد وصفان من هذه الأوصاف، فيقال فيه عزيز مشهور أو غريب مشهور، وهذا بعدة اعتبارات: غريب باعتبار أصله، ومشهور باعتبار ما انتهى إليه بحيث اشتهر عن بعض الأئمة. هنا مسألة بعد الانتهاء من هذا الفصل الهام، وهو أن هذا التقسيم هو باعتبار طرق الحديث أو باعتبار وصوله إلينا، إيش كذلك؟ وهذا التقسيم يمكن إرجاعه إلى قسمين فقط. ما هما هذان القسمان؟ آحاد ومتواتر. ما هو المتواتر؟ سبق تعريفه. ما هو الآحاد؟ هو كل ما ليس بمتواتر. إذن في الآحاد يدخل فيه مشهور، العزيز، والغريب، والمستفيض على رأيه. واضح هذا؟ مسألة أخرى: يحتج أو هذه الأنواع ما كلام أهل العلم في الاحتجاج بها؟ هل يحتج بها أم لا؟ الجواب: أما المتواتر فأجمع على أنه يحتج به، لا أشكال فيها. هذا من حيث العمل، من حيث هذه المسألة من حيث العمل به. نعم، من حيث العمل بالمتواتر فهذا إجماع، وكذلك من حيث وكذلك الأحد أيضا نقل الإجماع على الاحتجاج به عدد من أهل العلم، منه ابن عبد البر وغيره، من حيث العمل به. طيب، مسألة أخرى وهي: ماذا تفيد هذه الأحاديث؟ المتواتر عند أهل العلم بالإجماع أنه يفيد العلم، لأن الخبر إما أن يفيد العلم أو يفيد الظن، والمقصود به الظن الغالب أو الشك أو الوهم أو الخطأ. العلم يعني بمعنى أنه يفيد اليقين، كأنك تراه رأي العين. والظن معناها أن هناك احتمال للخطأ، والشك مستوى فيه ماذا؟ الصواب والخطأ، والوهم ما ترجح فيه الخطأ وهناك احتمال للصواب، وأما الخطأ فهو خطأ ضد العلم ليس فيه صواب. فما الذي تفيده هذه الأخبار؟ المتواتر يفيد العلم. والآحاد قال بعضهم بأنها تفيد الظن مطلقا، وقال بعضهم بعض أهل العلم بأنها تفيد العلم مطلقا. هذه الأحاد التي صحت، غير الأحاد التي هي ضعيفة، يعني الغريب إذا كان صحيحا، العجيز إذا كان صحيحا، المشهور إذا كان صحيحا. فبعضهم يرى أنها تفيد الظن، بعضهم يرى أنها تفيد العلم، وبعضهم يفصل فيقول تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن. وهذه المسألة التي هي إفادة العلم إذا احتفت بها القرائن، هذه عليها أغلب الأئمة والعلماء، ولا يكاد يكون فيها إشكال إذا احتفت بها القرائن. ما مثال تلك القرائن؟ كأن يكون الحديث الصحيحي، أو يكون مسلسلا بالأئمة، أو يكون من الأحاديث التي قيل فيها أصح الأسانيد، وهكذا. تبقى مسألة الخبر إذا صح ولم يحتف بقرينة، يعني صح إسناد قيل فيه هذا إسناد صحيح، هذا حديث صحيح، ماذا يفيد؟ كثيرون يرون أنه يفيد الظن، وهناك من أهل العلم من يرى أنه يفيد العلم، وهو قول ابن حزم وابن القيم، نقله ابن القيم عن مالك والشافعي وطائفة كبيرة من أهل العلم، نعم، عن مالك وأبي حنيفة وطائفة من أهل العلم، وانتصر له ابن القيم ورجحه، ذكر أنه هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، أن الحديث إذا صح فإنه يفيد العلم، فأنه الاحتمال لخطأه، وأن السلف لم يكونوا على التفصيل، وأن من مضى من أهل العلم كانوا يحتجون بأخبار الأحاد بدون هذه التفاصيل، سواء في الصفات أو سواء في الأحكام، لأن فائدة هذه المسألة تظهر في إيش؟ في مسائل العقيدة. فأهل الهوى ركبوا هذه المسألة، وركبوا هذه المسألة، وصار أي حديث لا يعجبهم يقولون ماذا؟ هذا أحد، ولا أحد يفيد الظن، والظن لا يحتج به في باب العقائد. القيم يقول لم يكن أسلافنا على هذا، ولم ينقل عن أحد منهم أبدا هذا، إلى كلام كثير وأدلة ذكرها ابن القيم في مختصر الصواعق يحسن الرجوع إليها. الشيخ أحمد شاكر يقول وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، وأن الخبر إذا صح أنه يفيد العلم. وعلى هذا جمع من علمائنا المعاصرين أيضا. نعم، لأنه إذا كان الحديث يفيد الظن معناها أنه يحتمل أن فيه خطأ، وإذا احتمل أن فيه خطأ معناها أنه يحتمل أن يستشهد بحديث في اعتقاد في احتمال أنه خطأ، هذا بعيد، هذا بعيد من حفظ الله للأمة للسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ذكر أهل العلم أن من ذلك الذكر ما هو؟ السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة محفوظة بحفظ الله مثل القرآن، ولو أنه في حديث ما يوجد خطأ لهيئ له من يبين ذلك الخطأ من العلماء الحفاظ والجهابذة النقاد الذين اختصت بهم هذه الأمة المحمدية. نعم، هذه خاتمة المسائل، وهذه هي مسألة مهمة فيها كلام طويل وكثير. هناك رسالة علمية اسمها حجية خبر الآحاد، طبعت في الجامعة الإسلامية، مؤلفها فلان ابن فلان الشنقيط، رسالة جيدة تراجع في هذا الباب. ننتقل إلى أبواب أخرى. نعم، من يقرأ لنا؟
جزاك
واتقى. تعالى.
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار سبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه، فإن يشاركه الذي به اعتبر، أو شيخه أو فوق تابع أثر، وإن يكن متن بمعناه ورد، فشاهد وفاقد ذين فرد، وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه قد يعنى.
المؤلف لما ذكر المشهور والغريب والعجيز ذكر ما به يعرف أن الحديث غريب أو مشهور أو عزيز أو متواتر، وهو باب الاعتبار والمتابعات والشواهد. والسيوطي هنا في عنوانه هذا تبع ابن الصلاح، وهذا يوهم بأن الاعتبار نوع والمتابعات نوع والشواهد نوع، وليس الأمر كذلك، بل الاعتبار هو الطريق الموصل للمتابعات والشواهد. فليس ماذا نوعا آخر. وعلى هذا نبه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. إذن فما هو الاعتبار؟ ما تعريف الاعتبار؟ عرفه فقال: سبر ما يرويه. السبر مأخوذ من سبرت الجرح، إذا عرفت عمقه، أو سبرت القوم إذا تأملتهم. في الاصطلاح ما عرفه المؤلف سبر ما يرويه، يعني الراوي، هل شارك الراوي سواه فيه؟ إذن ماذا هو؟ تأمل حديث الراوي للنظر هل شاركه غيره فيه أم لا، أو بعبارة أخرى كما عبر به غير المؤلف، هو معرفة الوصول إلى المتابعات والشواهد. هذا هو الاعتبار. اعتبر هذا الحديث بمعنى انظر هل له شواهد، هل له متابعات. فإذا تتبعت حديثا ما، مثلا حديث يرويه حماد عن أيوب عن المسيرين عن أبي هريرة، أي حديث رواه حماد عن أيوب عن المسيرين عن أبي هريرة، تريد أن تعتبر حديث حماد، ماذا تفعل؟ تنظر فإن يشاركه الذي به اعتبر. فإن يشاركه يعني يشارك الراوي، يعني فإن يشارك حماد راو آخر به يعتبر، بمعنى صالح للاعتبار. ما يكون هذا الراوي غير صالح للاعتبار، لأن هناك ما يعتبر به وما لا يعتبر به. ما قال الناظم فإن يشاركه الذي به روى مثلا، لكن قال الذي به اعتبر، يعني الذي يصلح أن يعتبر به. فإن شارك حماد راو آخر في روايته عن شيخه، من شيخه؟ أيوب، أو شيخ شيخه ابن سيرين، فهذا ما يسميها العلم ماذا؟ تابع. ولذلك قال تابع أثر، يعني سمي تابع وأثر هذا عن أهل العلم. وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد. وإذا وهكذا حتى تصل إلى الصحابة، فمن حتى لو وجدت صحابيا آخر روى نفس هذا الحديث غير أبي هريرة أيضا فتابع، ليس كذلك؟ ما دام مشترك معه في لفظه. لكن إن جاء متن آخر بمعناه سواء عن ذلك الصحابي أو عن صحابي آخر فهذا يسمى الشاهد، وهذا ما قرره ابن الصلاح. لكن ابن حجر وغيره من أهل العلم قرروا على أن الفرق بين المتابعات والشواهد أن المتابعات تكون في نفس الصحابة، بمعنى لو روى غير حماد نفس الحديث بلفظه أو بمعناه لكن عن أبي هريرة فهذا يبقى ماذا؟ متابع، من قبيل المتابعات. لكن لو روى صحابي آخر غير أبي هريرة هذا الحديث بلفظه أو بمعناه هذا يسمى الشواهد، وعلى هذا درجة أهل العلم، وصار هو المعمول به بين كتب التخريج وبين كلام أهل العلم لا سيما المعاصرين. والأمر فيه سهل كما قال حفظنا، يعني قد يسمى هذا بهذا وقد يسمى هذا بهذا، لكن ينبغي معرفة اصطلاح أهل العلم وما درجوا عليه. وفاقد ذين فرد، يعني فاقد المتابع والشاهد يسمى فرد، وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه قد يعنى. يعني هنا ينبه على أن يعني على ما قرره السيوطي تبع لابن الصلاح من أن الفرق بين المتابعات والشواهد تكون في ماذا؟ من حيث المعنى فقط، فما روي باللفظ عن نفس الصحابي أو عن غيره متابع، وما روي بالمعنى عن نفس الصحابي أو عن غيره شاهد. هذا الذي قرره ماذا؟ ابن الصلاح. يقول قد يطلق هذا على هذا وقد يطلق على هذا على هذا، عند من ذهب هذا المذهب فلا يشكل عليك. واضح هذا؟ نعم. وأما المذهب الآخر فكما سمعت من أن الفرق بين المتابعات والشهود تكون في الصح، فإذا روي الحديث بلفظه أو بمعناه عن نفس الصحابي فهو متابع، وإذا روي الحديث بلفظه أو معناه عن صحابي آخر فهو شاهد. وقد استعمل هذا مكان هذا وهذا مكان هذا أيضا عند أصحاب هذا المذهب فلا إشكال. هذه مسألة الشواهد والمتابعات. هنا مسألة، ما فائدة الشواهد والمتابعات؟ ترقية الحديث، إخراج الحديث من حيز الضعف إلى حيز الاحتجاج. واضح هذا؟ والنظر هل له أصل أم لا؟ كيف هذا؟ يعني أنا الحديث قد يروى من عدة طرق لكن لا يصل بها إلى درجة الحجية، لا درجة الحسن والصحيح، لكن مجيء الحديث من هذه الطرق الكثيرة يبين أن له أصلا، أن لهذه المسألة أصل في الشرع. عرفتم المقصود من هذه المسألة؟ نعم. إذن فالشواهد المتابعات قد ترقي الحديث إلى درجة الاحتجاج، وقد تفيدنا بأن للحديث أصلا، وهذا يرد في كلام أهل العلم. يقول وهو لا يرقى بهذه بعض أهل العلم إلى درجة الاحتجاج، لكن مجيئه من هذه الطرق المتكاثرة يفيد أن له أصلا. نعم. أيضا مسألة أخرى وهي ما هو الذي يصلح في الشواهد والمتابعات؟ يصلح في الشواهد والمتابعات الصحيح والحسن، وأيضا الذي لا يحتج به، الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. أيضا ماذا؟ ها؟ يصلح في الشواهد مثلا. ولهذا يقول الدارقطني: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به. ماذا يقصد بهذا؟ ها؟ أن هذا الشخص يصلح في الشواهد المتبعين وهذا لا يصلح في الشواهد المتبعين. وهذه مسألة مهمة، ما هو الذي يصلح في الشواهد المتبعين وما هو الذي يصلح في الشواهد المتبعين؟ بمعنى أنك سوف تأتي إلى كل نوع من أنواع الضعيف لتنظر ما هو الذي يصلح منه للاحتجاج وما هو الذي لا يصلح منه للاحتجاج. مثلا المرسل، هل كله يحتج يعتبر به؟ قضية تحتج به فرغنا منها، أنه لا يحتج به، أنه ضعيف، ولأن الساقط ماذا؟ لا يعرف. لكن هل كله يحتج به أم لا؟ يعتبر به أم لا؟ تحتجنا لنظر. مراسيل تختلف، فما كان من أضعف المراسيل لا يعتبر به، وما كان من مراسيل كبار التابعين وهكذا يعتبر به. تأتي إلى المنقطع، كله يعتبر به أم لا؟ منقطع أنواع، كان انقطاعه شديدا وصل إلى درجة المعظم أو من أكثر من مكان، هذا لا، لا يعتبر به. ما كان انقطاعه يسيرا يعتبر به. المعلق، ما كان معلقا فسقط منه راويان في أكثر الأربعة، هذا ضعفه شديد، لذلك لا يعتبر. ولهذا نحن نحتاج إلى دراسة كل نوع من أنواع الضعيف لفهم ما يعتبر به مما لا يعتبر به. وهناك كتابات معاصرة بهذا، ومن أجودها كتاب المرتضى الزين، حلتكم عليه أكثر من مرة، واسمه تقوية الأحاديث المتابعات والشواهد. هذا رسالة علمية تقديم الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله أسكنه الجنة، وهو أجود ما كتب في هذا. ما وجه الجودة فيه؟ بالشواهد المتابعات، أتى إلى كل نوع ودرسه كما أخبرتكم. هذا الكتاب فائدته أنه ينقل لك ما قال أهل العلم في هذا النوع من أنواع الضعيف في مسألة الاعتبار به أو عدمها. هذا شيء مهم، لأن العمدة في هذا الباب على عمل أهل العلم. يعني ما نأتي، يرحمك الله، ما نأتي إلى ماذا؟ إلى عمل ابن حجر في حديث من الأحاديث ونقول هذا عمل أهل العلم ونقص عليه القاعدة. لا بد أن يكون عندنا قاعدة نص عليها العلماء واستقرأوها، ويعني بناء على استقرائهم لكلام أهل العلم ولعمل أهل العلم. واضح هذا؟ هناك كتابات أخرى فيها خلط كثير، وأغلبها ممن يرون أن يعني ممن لا يرى الحسن لغيره. واضح هذا؟ ولذلك هذه مسألة من كبار مسائل العصر الذي طال الكلام والأخذ والعطاء فيها. لكن أنت يا طالب العلم، سبيلك إذا أردت أن تعرف الحق أن تقرأ كلام أهل العلم المحرر، ثم تبين لك فأردت أن تقرأ في كلام هؤلاء كتاب المعاصرين ستعرف الحق. ما تذهب إلى كتاب معاصر فتقرأه قبل أن تقرأ كلام ابن رشيد، أو قبل أن تقرأ كلام الحافظ بن حجر، قبل أن تقرأ كلام الذهبي، قبل أن تقرأ كلام رجب، هذا مظن للزلل، هذا ما يعني تورط فيه كثير من طلبة العلم. اقرأ كلامهم، تريد أن تعرف مذهب أهل العلم في الإسناد المعنى، اقرأ كلام رشيد في السنن الأبيان من رشيد، ثم انظر فيما بعد ذلك في كلام أهل العلم، أو ما حرره العلماء الثقات، علماء عصرنا الذين اشتهروا بالإتقان في علم الحديث، مثل الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ حمد الأنصاري، من هؤلاء العلماء الذين ماذا شهد لهم العلماء بإتقانهم لفنهم. فإذا شهدوا لأحد بأنه كتب كتابا في هذا الباب، هذا مما يجعل النفس تطمئن للقراءة في ذلك الكتاب. نعم، تقل المسألة أخرى وهي مسألة زيادة الثقات.
قال رحمه الله تعالى: زيادات الثقات. وفي زيادات الثقات الخلف جم ممن رواه ناقصا أو من أتم. ثالثهما تقبل لا ممن خزل، وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو النسيان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه، وقيل إن أكثر حذفها ترد، وقيل فيما إن روى كلا عدد، إن كان من يحذفها لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل، وقيل لا إذ لا تفيد حكما، وقيل خذ ما لم تغير نظما. وابن الصلاح قال وهو المعتمد، المعتمد شيخ، إن خالفت مال الثقات فهي رد، أولى فخذ تلك بإجماع وضح، أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح.
تقرأ المؤلف إلى مسألة وهي مسألة زيادات الثقات. حين تعتبر حديث الرواة أو تجمع الشواهد المتبعات لحديث ما، هنا تجد أن بعض الرواة يزيد على بعض، وفي سياق أحد الرواة زيادة لم يذكرها الآخرون، فما العمل؟ وذا من المناسب ذكر هذا الباب بعد المتابعات والشواهد. هذا الباب باب زيادة الثقات، كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه من البحوث المهمة بين المحدثين والفقهاء والأصوليين، وهو باب مهم، وكثير من المسائل أهل الفقهية وغيرها يتوقف في الحكم عليها على زيادة زادها أحد الرواة. قبل ذلك لا بد من بعض الأمور لتتضح مسألة زيادات الثقات. الأمر الأول تعريفها. قال ابن رجب: هي أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، ويزيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها بقية الرواة. إذن لا بد من هذا: أولا أن يكون الحديث يرويه جماعة، اثنان فأكثر، بإسناد واحد ومتن واحد، معناها أن مخرج الحديث واحد، لكن بعض هؤلاء الرواة سواء كان واحدا أو اثنان يزيد فيه زيادة لم يزدها غيره، فهذا ما يسمى بباب زيادة الثقات. مثال ذلك، قبل هذا، الزيادة على نوعين: زيادة في المتن وزيادة في السند. زيادة المتن مثل حديث ابن عمر: الحمى من فيح أو من فيح جهنم فأبردوها بالماء، زاد ابن عباس: فأبردوها بماء زمزم. هذه زيادة، هذه تكون زيادة في متن الحديث، والزيادة في متن الحديث إما أن تكون من الصحابي كما في هذا المثال، أو أن تكون من الرواة من التابعين فمن بعدهم. فزيادة الصحابي على الصحابي محل اتفاق بين أهل العلم أنها تقبل، لأن هذا حديث وهذا حديث. أما الزيادة التي من الرواة في متن الحديث فهذا هو الباب الذي بين أيدينا. إذا الكلام ها هنا في زيادة الثقات، الأقوال التي سيذكرها المؤلف في متن الحديث من بعض الرواة. قولنا في متن الحديث خرج به الزيادة التي تكون في الإسناد، وهذا هو النوع الثاني من الزيادات، الزيادة التي تكون في الإسناد، وهي التي يبحثها أهل المصطلح تحت باب تعارض الوصل والإرسال سبق ذكر، وتعارض الوقف الرفع، وكذلك المزيد في متصل الأسناد. المزيد أو الزيادة في الإسناد تبحث تحت هذه المسائل في مصطلح الحديث، لكن الزيادة في المتن تبحثها هنا، ينبغي أن نتنبه لهذا. طيب شروط زيادة الثقة حتى تسمى زيادة ثقة ويدخل فيها هذا الخلاف الذي بين أيدينا، أولا اتحاد المخرج. ما معنى اتحاد المخرج؟ المراد اجتماع طرق الحديث عند راو واحد يتفرد به. إذن هذا الشرط الأول، لا بد من اتحاد المخرج. أما إذا اختلف المخرج فرواه صحابيا فأكثر، أو رواه عدد من الرواه عن ذلك الصحابي، فهذا ليس من هذا الباب، ليس من باب زيادة الثقات. الشرط الثاني وجود زيادة، في بعض الطرق ليست في الأخرى. الشرط الثالث أن يكون الراوي الذي زادها ثقة، كما هو واضح من عنوان المسألة زيادة الثقات. المسألة التي تليها الصور التي ترد عليها زيادة الثقة، الصور التي ترد عليها زيادة الثقة. الصورة الأولى أن تكون الزيادة منافية. لاحظوا كل كلامنا الآن سيكون فيه ماذا؟ في زيادة المتون، أما زيادة الأسانيد فقد سبق ذكرها. أن تكون الزيادة منافية لما رواه الثقات. مثال حديث ابن عمر في كيفية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، جاء من طريق سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وعندما يركع وعندما يرفع مثل ذلك، وعندما يرفع مثل ذلك. زاد مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرفع فيهما دون الرفع في الأول. فيهما يعني ماذا؟ حين يركع وحين يرفع من الركوع دون الأول. هذه زيادة منافية أم لا؟ يعني لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع بين هذه الرواية والرواية التي قبلها، لا بد من ترجيح أحدهما على إحداهما على الأخرى. الصورة الثانية أن تكون الزيادة موافقة، لما رواه سائر الثقات. ومثاله حديث عمر رضي الله عنه فيما يقال عند الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. في بعض الطرق زيادة: وحده لا شريك له. هذه زيادة مخالفة فيها مخالفة فيها منافاة؟ لا، هذه زيادة موافقة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذا تأكيد الشيء لا إشكال فيه. الصورة الثالثة أن تكون بين هاتين المرتبتين، يعني لا هي موافقة ولا هي مخالفة، وهذا يدخل فيه تقييد المطلق وتخصيص ماذا؟ العام. فمثال تقييد المطلق حديث ابن عمر في الزكاة، في زكاة الفطر: نعم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. زاد مالك: من المسلمين. فقيد المطلق. مثال تخصيص العام: حديث حذيفة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاء في بعض ألفاظه: وتربتها طهورا. فهذا ماذا؟ تخصيص. تخصيص ماذا؟ للعموم. بهذه المسائل عرفنا صورة مسألة زيادة الثقات، المواضع التي تأتي عليها زيادة الثقات إلى غير ذلك. هذه المسألة التي حررناها فيها هذا الخلاف الذي ذكره السيوطي، فقال ماذا؟ وفي زيادات الثقات الخلف الجمع، يعني كثير ممن رواه ناقصا أو من أتم، يعني سواء كان الراوي هو الذي زاد بحيث مرة رواه بالزيادة ومرة رواه ناقصا، أو غيره من الرواه خالفوا فرواه ناقصا وهو رواه ماذا؟ بالزيادة، أو العكس. بمعنى أن زيادة الثقات على صورتين: الصورة الأولى أن الراوي يزيد على نفسه، الصورة الثانية أن الراوي يزيد على غيره. هذه أو تلك فيها هذا الخلاف، فيها أقوال. قال المؤلف: ثالثها، يعني يبين أن هناك ماذا؟ قولان آخران لم يذكرهما، يفهمان من قوله ثالثها تقبل لا ممن خزل. هذا القول الثالث فيه ماذا؟ تقييد، بمعنى أن القولان الأولين ليس فيهما تقييد، يقبل مطلقا ويرد مطلقا. إذن زيادات ثقات القول الأول فيها القبول مطلقا، وهو قول الجمهور. كما عزاه لهم الخطيب. ودليل هذا الرأي قالوا: أن الثقة لو انفرد بحديث يقبل. فكذلك لو زاد زيادة في حديث ما، فإذا قيل رواية الجماعة تبين على أن هذا ثقة وهم، يقال قد يحفظ الثقة ما لا يحفظه غيره، هكذا هو دليلهم، هذا دليلهم الأول. الأمر الثاني قالوا الراوي ثقة عدل وحافظ، وهو يقول سمعت وحفظت، معناه أن عنده زيادة علم، والقاعدة تقول المثبت مقدم على النافي. القول الثاني الرد مطلقا، وهذا نقله الخطيب وابن الصباغ عن طائفة من أهل الحديث، وتعليله أو دليلهم أنه لا يجوز أن يجتمع الجماعة على شيء وينفرد الواحد بزيادة دونه، مما يبين على أنه وهم في الرواية. هذا القول الثالث. القول الثالث تقبل بقيد، واختلف في هذا القيد، وهي الأقوال التي سردها المؤلف. فأول تلك القيود تقبل لا ممن خزل. ما معنى ذلك؟ ها؟ ممن خزل يعني ممن نقص، يعني تقبل الزيادة إذا كان الراوي زاد على غيره، أما إذا كان هو زادها ومرة نقصها أو خزلها فلا تقبل منه الزيادة. لماذا؟ قال البقاعي قال لأن الإنسان مطبوع على تحسين حاله وإشهار علمه، فكونه ماذا رواها مرة بدونها يورث الشك في الزيادة، أليس كذلك؟ لأنها لو صحت عنده لذكرها. واضح هذا؟ نعم. القول الثاني وهو ما عبر عنه بقوله وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو النسيان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه، هذا القول نقل عن ابن الصباغ، أي أنها تقبل من الراوي نفسه الذي رواه مرة بزيادة ومرة بدونها بشرطين. الشرط الأول أن يذكر أنه سمع الحديث مرتين، وهذا ما عبر عنه المؤلف بقوله ماذا إن كان في كل مجلس حمل بعضا، يعني سمع الحديث في مجلسين، فذكر أنه سمعه مرة بالزيادة وسمعه مرة بالنقصان، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يذكر أنه نسى عندما رواها بالنقصان، يذكر أنه نكسى. نعم يذكر أنه إنهم لابد، بما أننا رددنا في القول الأول رواية الراوي إذا رواه مرة ناقصا ومرة بالزيادة، فإذا ذكر هذين الشرطين يقبل، يعني فكأن هذا القول تقييد للقول الأول. واضح هذا؟ وقيل إن أكثر حذفها ترد، هذا قول الرازي، بمعنى أن المعتمد الأكثر من الراوي، فإذا كان الأكثر أنه يرويها بالحذف ترد أو بالنقصان، وإذا كان الأكثر أنه يرويها بالزيادة تقبل. إذا استوى الأمران قال تقبل، إذا استوى الأمران تقبل. وقيل هذا القول؟ ها؟ الرابع؟ نعم الرابع أو السادس مع القولين الأولين. هذا القول إن روى كلا عدد معنى أن تكون الزيادة رواها عدد، لكن إذا كان من رواها بالنقص لا يغفل مثلهم في العادة عن الزيادة لا تقبل. يعني إن كان الذين رووها بالنقص حفاظ وإمة في العادة هؤلاء لا يغفلون، ففي مثل هذه الحالة لا تقبل الزيادة وإن كان الذي رواها عدد. هذا هو معنى هذا القول، وهو قول الآمدي وابن الحاجب. القول الذي يليه لا تقبل إذا لم تفد حكما، فإن أفادت حكما ماذا؟ قبلت. أيش كذلك؟ وقيل لا إذ لا تفيد حكما، يعني لا تقبل إذا لا لم تفيد حكما، معنى إذا أفادت حكما تقبل. هذا حكاه الخطيب عن بعضهم. لماذا؟ لأنه يعني يحتاط في المعاني، ما يدل على أن الراوي يعني حفظ وأنه اهتم بهذا إلى غير ذلك. وقيل خذ ما لم تغير نظمه، يعني ما لم تغير الإعراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الفصحاء وأفصح البلغاء، فمحال عنه أن يقول كلاما يخالف الإعراب. هذا عدد من الأقوال. والقول الأخير اعتمده ابن الصلاح والسيوطي، قال عنه السيوطي وهو المعتمد، تقبل إذا لم تخالف، إذا لم يكن فيها مخالفة للرواية الناقصة، كما سبق بأن زيادة الثقات منها ما يأتي مخالفا أو منافيا ومنها ما يأتي موافقا. فإن كانت موافقة يقول اقبلها بإجماع، وإن كانت مخالفة ردت، فلهذا قال إن خالفت مال الثقات فهي رد، أولى يعني الأولى من تخالف فهي مقبولة بإجماع. وهذا الإجماع نقله الخطيب البغدادي، لكن فيه ما فيه كما ذكر البقائي، لأن الأقوال التي سبقت تبين أن هذا الإجماع فيه نظر. عندما يقال تقبل من الأكثر تقبل ولا تقبل من الأقل إلى غير ذلك من الأقوال، ما يبين ماذا؟ أن هذا الإجماع فيه ما فيه. سيأتي كلام للبقاعي يحرر هذه المسألة أكثر، ننقله إن شاء الله. أو خالف الإطلاق فاقبل فالأصح، أو إذا جاءت الرواية مخالفة للإطلاق المطلق كما مثلنا له بما سبق اقبلها في الأصح، يعني فيها خلاف لكن الأصح أنك تقبلها. هذا هو ملخص الأقوال في زيادة الثقات. وكما رأيتم أن أغلب أهل العلم على أن زيادة الثقة تقبل إذا لم تكن منافية. ابن الصلاح هنا عن غيره أن هذه فيها إجماع، وهذا ما أشار له الحافظ بن حجر في بعض أقواله، يقول إن الحديث الذي يتحد مخرجه ويرويه جماعة من الحفاظ على وجه ثم يرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رواه في المتن أو السند لا تقبل. يفهم من هذا أنها إذا لم تكن مخالفة لما في المتن أو السند تقبل، واضح هذا؟ نعم. لكن كلام النقاد والحفاظ وعمل الأئمة على أن الزيادة ليس لها قاعدة مضطردة، كما ذكرنا في باب تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع. هنا أنقل لكم عدد من كلمات أهل العلم في هذا الباب، ما يبين على أن هذه المسألة ليس فيها قاعدة مضطردة عند الحفاظ. نذكر هذه الكلمات ونختم بها هذا المجلس. قال ابن عبد الهادي: من الناس من يقبل الزيادة مطلقا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، أو أنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة، وتقبل في موضع آخر لقراء تخصها، ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط. أنتم معي؟ بل كل زيادة لها حكم يخصها. ابن عبد الهادي هو من تعرفونه أحد الأئمة النقاد. قال ابن رجب: ربما يستنكر أكثر الحفاظ المتقدمين بعض تفردات الثقات الكبار، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. وقال الحافظ، سبق أن نقلنا عنه، نعم جاء وقت الأذان، نعم، قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن المهدي ويحيى القطان وأحمد بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. واضح هذا؟ وقال البقاعي في النكت الوفية، نكت الوفية على ما في شرح الألفية، فهو من الكتب المهمة ينبغي أن تكون عند طالب العلم، والحافظ بن حجر في كتابه النكت الوفية ذكر أنه إذا أطلق النقل فهو عن شيخه ابن حجر. واضح هذا؟ ولهذا تأتي فائدة النكت الوفية وأهميتها. يقول: ولا نجد أحدا من أهل الفن إلا وقد قبل زيادة الثقات ولو في مكان من الأماكن، فهم مجمعون بهذا الاعتبار بالفعل، نعم، ولكنهم مختلفون في التفاصيل، فتجد هذا يقبل في مكان لا يقبل فيه الآخر، ويقبل في آخر غيره. ومن تأمل تصرفهم حق التأمل علم أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، ولكنهم دائرون مع أفرادها مع القرائن، فتارة يرجحون الوصل وتارة الإرسال، هذا في مسألة الزيادة في السنة، وتارة رواية من زاد وتارة رواية من نقص، هذا في مسألة الزيادة في المتن ونحو ذلك. وهذا هو المعتمد، وهو فعل جهابذة النقاد وأعلامهم. هذه بعض الأقوال في هذه المسألة الهامة، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.